بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
المادة. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير: ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل وقبل البعثة بخمس سنين. وقد نقل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجارة وله من العمر 35 سنة صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة، وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدما، وإنما كانت رضما فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها. وكان بمكة رجل قبطي فهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها، فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنيانها قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم فقال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. ثم إن قريشا تجزأت الكعبة، فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة، وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم، وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم، وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي ولبني أسد بن عبد العز بن قصي ولبني عدي بن كعب بن لؤي، وهو الحطيم، حتى إذا انتهى الهدم إلى الأساس، أساس إبراهيم عليه السلام، أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة آخذ بعضها بعضا. ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، حتى بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن، يعني الحجر الأسود، فاختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، حتى تحاوروا وتخالفوا وأعدوا للقتال. فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة، فسموا لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا، فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن عمر بن مخزوم، وكان عام إذ أسن قريش كلهم، قال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. ففعلوا، فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا، هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه قال صلى الله عليه وسلم: هلموا إلي ثوبا. فأتي به فأخذ الركن، يعني الحجر الأسود، فوضعه فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده صلوات الله وسلامه عليه، ثم بنى عليه. وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي الأمين. وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا، وكانت تكسى القباطية ثم كسيت بعد البرود، وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فهذا إكمال لما سبق معنا في الدرس الماضي من الكلام عن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبناء الكعبة، فاستطرد الحافظ ابن كثير رحمه الله في ذكر ما يتعلق ببناء الكعبة وما يتعلق بما حصل من أمر الحجر الأسود. وقد ساق الإمام ابن كثير رحمه الله في أصل التفسير الروايات الكثيرة جدا، واختصر أيضا الشيء الكثير عن ما ورد في كتب التاريخ والسير، واختصر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أيضا الشيء الكثير فيما ذكر معنا. وخلاصة هذا الأمر أن قريش اختلفوا حينما بنوا الكعبة أو أعادوا بناءها، اختلفوا في من يضع الحجر الأسود، والحجر الأسود جاء في بعض الآثار أنه من الجنة. وعلى كل حال هو حجر كما قال عمر رضي الله عنه: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك، أو لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم اتفقوا على أن يحكموا أول رجل يدخل عليهم، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: دخل الأمين. وكانت قريش تصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، وهذا من تهيئات الله سبحانه وتعالى له قبل المبعث وقبل الرسالة. ولذلك كان وصفه عليه الصلاة والسلام في قريش أنه الأمين، وأنه الذي يقول صدقا ويتكلم صدقا، وكان هذا من التهيئة. ولذلك كان أمر قبول دعوته عليه الصلاة والسلام على بعض الناس يسيرا لما عرفوه من صدقه وأمانته، وإنما وقف المعارضون من كفار قريش وقفوا ضد هذه الدعوة موقف المعاند المكابر، وإلا فهم يعلمون صدقه عليه الصلاة والسلام. فكان من الأمر الذي هيأه الله جل وعلا له في أمر الحكم في هذا الحجر أن يجعل رداء ويضع عليه الحجر عليه الصلاة والسلام، ثم يأمر كل قبيلة أن تأخذ بطرف هذا الرداء فيرفعوه إلى مستوى موضعه الآن. ثم أخذه النبي عليه الصلاة والسلام ووضعه، فكان هذا الأمر سببا لإطفاء شعلة النزاع الكبيرة التي كان قد احتدم فيها الأمر بين قبائل قريش. نعم.
قلت: ولم تزل على بناء قريش حتى احترقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد سنة 60، وفي ولاية يزيد بن معاوية لما حاصروا ابن الزبير، فحينئذ نقضها ابن الزبير إلى الأرض وبناها على قواعد إبراهيم عليه السلام، وأدخل فيها الحجر وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا ملصقين بالأرض، كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين، ولم تزل كذلك مدة إمارته حتى قتله الحجاج.
يعني جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لجعلت للكعبة بابين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من هذا حتى لا يقول جاء رسول الله وغير حال الكعبة فتكون الفتنة أعظم، وهذا فيه سد الذرائع، وهو قاعدة عظيمة في الشريعة وفيها من جلب المصالح ودفع المفاسد. ففعل هذا ابن الزبير لأنه سمع هذا من خالته. وابن الزبير من أمه؟ أسماء، أمه أسماء أخت عائشة، أسماء بنت أبي بكر. فسمع هذا من خالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم.
فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مروان له بذلك، كما روى مسلم بن الحجاج في صحيحه عن عطاء قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، فكان من أمره ما كان، تركه ابن الزبير حتى قدم الناس لموسم حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجزئهم أو يحزبهم على أهله.
عندك يجزئ أو يجرئهم.
يريد أن يجرئهم أو يحزبهم على أهل الشام. فلما صدر الناس قال: يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهي منها.
ما وها
أو أصلح ما وها منها. قال ابن عباس: إنه قد خرق لي رأي فيها، أرى أن تصلح ما وها منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير: لو كان أحدهم احترق بيته ما رضي حتى يجدده، فكيف بيت ربكم عز وجل؟ إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري.
يعني كان اجتهاد ابن عباس رضي الله عنه في هذا الأمر أسد حتى لا تحصل الفتنة أكثر، فلو أنك ترمم هذا البيت على ما كان عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الناس أسلموا على هذه الحال، وربما قالوا غير ابن الزبير وفعل ابن الزبير وفعل، فكان هذا رأي ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه وعن أبيه. نعم.
فلما مضت ثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء، حتى صعده رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير
هنا ملحوظة، قال الحافظ ابن كثير في أول الأمر قال: ولم تزل كذلك مدة إمارته حتى قتل أو حتى قتله الحجاج. يستدل أهل الخروج والتكفير والمقررين لمسألة الخروج على الحاكم وأنها مسألة خلافية، يستدلون بفعل عبد الله بن الزبير في عدم مبايعته ليزيد. عبد الله بن الزبير بويع على الخلافة وتمت بيعته في كثير من الأماكن، أذعنوا له بالبيعة وبايعوه، وهو لم يبايع يزيد حتى يقال خرج على يزيد. وكان بعض الصحابة يرى أن ابن الزبير لو بايع عبد الملك بن مروان بعد ما انتهت ولاية يزيد في عهد الحجاج، وكان هذا الأمر مما ينصح به ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه حتى تنتهي هذه الفتنة. إذن ليس في قصة ابن الزبير مستمسك لهؤلاء، هو لم يخرج في الأصل، ثم هؤلاء الذين يقولون إن ابن الزبير خرج على ولاية عبد الملك بن مروان يسمونه خارجيا، ما يصح القول في عبد الله بن الزبير، هو اجتهد رضي الله عنه وأرضاه وخالفه بعض الصحابة ونصحه بعض الصحابة. وقد قال ابن عمر عندما قتل ابن الزبير قال: أبا خبيب ما إني كنت أنهاك عن هذا، أما إني كنت أنهاك عن هذا، فأقصى ما يقال في ذلك أن ابن الزبير اجتهد. أما أن يقال هو مذهب قديم للسلف ويجوز الخروج على الحاكم الظالم ولا تجب البيعة ونحو ذلك، فهذا خلاف الإجماع، بل وقع الإجماع على وجوب البيعة والسمع والطاعة لولي الأمر برا كان أو فاجرا، عادلا كان أو ظالما. وليس في قصة ابن الزبير ولا في قصة الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما مستمسك للقول بجواز الخروج على الحاكم. قراءة السيرة وقراءة التاريخ لا بد فيها من استقصاء الأحداث، أما مجرد أخذ رواية معينة وبناء مذهب عقدي عليها فلا شك أن هذا مسلك باطل، إنما تجمع جميع الروايات الواردة في مثل هذه الأحداث ويخرج منها الضعيف، ثم تجمع طرق الصحيح، ثم بعد ذلك كل رواية أو كل قضية إذا جمعت الطرق فيها تبين الفقه الذي تتضمن هذه المسألة، أما الاجتزاء الذي يحدث من البعض. وهنا ربما يعني التنبيه إلى أن هؤلاء الذين يقولون بجواز الخروج على الحاكم ويستدلون بفعل ابن الزبير أو يستدلون بفعل الحسين يعتمدون على كلمة للحافظ ابن حجر قالها في تهذيب التهذيب، أن الخروج على الحاكم الظالم مذهب قديم للسلف. كتاب تهذيب التهذيب في ماذا؟ في الرجال، ها؟ في الرجال. الحافظ ابن حجر إذا ذكر معه كتابه إيش؟
فتح
الباري. فتح الباري الذي تضمن مسائل الاعتقاد وتضمن مسائل الفقه وتضمن مسائل الأحكام وشرح فيه الأحاديث وجمع فيه الطرق واجتهد في تقرير مسائل العلم في هذا الكتاب، لم يذكر هذه المسألة، وإنما ذكرها استطرادا في ترجمة الحسن بن صالح بن حي شيخ القعدية الخوارج، فهي ليست في كتاب لتقرير العلم وليست في موطن شرح لعقيدة أهل السنة والجماعة، ولا الكتاب الذي اعتمدوا عليه هو من مضان هذه المسائل، وإنما عبارة ذكرها الحافظ ابن حجر ربما نبأ فيها القلم أو لم يصيب الحق في ذلك أو يكون أمر مدخول عليه في هذا الكتاب أو غير ذلك من المسائل. الشاهد من هذا كله حتى نعرف أن أهل الأهواء أهل أهواء، تركوا إجماعات السلف والنصوص الشرعية الواضحة الجلية من الكتاب ومن السنة، وتركوا آثار الصحابة، وتركوا آثار التابعين، وتركوا تقريرات العلماء من بعد التابعين، من أتباع التابعين، حتى تقريرات ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير ومن جاء بعدهم، وتركوا القواعد العامة للشريعة، وذهبوا يعتمدون في هذه المسألة العقدية العظيمة جدا على كلمة للحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب. هذا فعل أهل الأهواء. صاحب الهوى لماذا سمي صاحب هوى؟ لأنه يتبع هواه. الشاهد من هذا كله أن ما حصل من أمر الحسين بايعه أهل الكوفة، قالوا تعال نبايعك، فلما ولم يبايع يزيد أصلا حتى يقال خرج عليه، وعندما قيل أن الحسين خرج المقصود خرج من المدينة، ليس المقصود أنه خرج على ولاية يزيد، فلما ذهب إلى أهل الكوفة ووجد عندهم من الكذب ما حصل من وإخلاف الوعد، قال أما إني بين ثلاث، إما أرجع إلى المدينة، وإما أذهب في رباط في سبيل الله في بلاد الإسلام، أو أذهب إلى يزيد. ليس في أثر الحسين بن علي ما يدل على جواز الخروج، فهم يتركون يا إخوة يتركون الأمور الواضحات والإجماع والنصوص، يتركون كل هذا يهدمونه، ثم يأخذون ما بين السطور، ولا شك أن هذا فعل أهل البدع والأهواء. نعم.
فجعل ابن الزبير أعمدة فسترى عليها السطور حتى ارتفع بناؤه، وقال ابن الزبير إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الناس حديث عهدهم حديث عهدهم بكفر، وليس عندي من النفقة ما يقويني على بنائه، لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع، ولجعلت له بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال: فأنا أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه 5 أذرع من الحجر حتى أبدى له أسا نظر الناس إليه فبنى عليه البناء، وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله 10 أذرع، وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره بذلك، ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة. فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاده في طوله فأقره، وأما ما زاده فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه، فنقضه وأعاده إلى بنائه. وقد رواه النسائي عن عائشة بالمرفوع منه، ولم يذكر القصة. وقد كانت السنة إقرار ما فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لأنه هو الذي وده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن خشي أن تنكره قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر. ولكن خفيت هذه السنة على عبد الملك بن مروان، ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددنا أنا تركناه وما تولى.
يعني وددنا أنا تركناه، أي ما فعله ابن الزبير وهو يتحمل هذا الأمر، لا سيما وقد فعل هذا الشيء وقد بني. نعم.
فقد روى مسلم عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير، حيث يكذب على أم المؤمنين، يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة حتى أزيد فيها من الحجر، فإن قومك قصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فإني سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة أم المؤمنين، لأنه قد روي عنها من طرق صحيحة متعددة عن الأسود بن يزيد والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير. فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبير، لو ترك لكان جيدا. ولكن بعدما ترك الأمر إلى هذا الحال، فقد كره بعض العلماء أن يغير عن حاله، كما ذكر عن أمير المؤمنين هارون الرشيد أو أبيه المهدي أنه سأل الإمام مالكا عن هدم الكعبة وردها إلى ما فعله ابن الزبير، فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك، لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها. فترك ذلك الرشيد. نقله عياض والنواوي: ولا تزال والله أعلم هكذا إلى آخر الزمان، إلى أن يخربها ذو السويقتين من الحبشة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. رواه البخاري. وروى الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. الفدع زيغ بين القدم وعظم الساق. وهذا والله أعلم إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج، لما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج.
نعم. ثم هذا فيه استطراد في ذكر شرط من أشراط الساعة، وهو هدم ذي السويقتين للكعبة. نعم.
وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال ابن جرير: يعنيان بذلك واجعلنا مستسلمين لأمرك، خاضعين لطاعتك، لا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك، ولا في العبادة غيرك.
نعم. ثم قال قوله تعالى في تكملة الآيات: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ربنا واجعلنا مسلمين، وهما مسلمان، لكن ما المراد بهذا الأمر؟ قال أهل العلم: المراد بذلك التثبيت على الإسلام، التثبيت على الإسلام. هذا كما يدعو الإنسان يقول: اهدنا الصراط المستقيم. فالمراد بإهدنا الصراط المستقيم، المراد به أمران: الأمر الأول الهداية إلى معرفة الصراط المستقيم، والأمر الثاني الثبات على الصراط المستقيم، الثبات على الصراط المستقيم. فمعنى قولهما عليهما السلام: واجعلنا مسلمين، أي ثبتنا على هذا الإسلام. ثم ختم الله جل وعلا هذه الآية بعد أن قال: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قلنا فيه كما سبق معنا الأدب الرفيع في الدعاء بمقتضى أسماء الله سبحانه وتعالى، فعندما قال وتب علينا ناسب أن يقول إنك أنت التواب الرحيم، لم يقول إنك أنت الرزاق، لم يقول إنك أنت العزيز، لم يقول إنك أنت الحكيم. وهكذا في نسق كثير من الآيات التي تختم بالأسماء الحسنى يكون فيها المناسبة بين الاسم وبين سياق الآية ومعناها. نعم.
ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، قال السدي: يعنيان العرب. قال ابن جرير: والصواب أنه يعم العرب وغيرهم، لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل. وقد قال الله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قلت: وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي، فإن تخصيصهم بذلك لا ينفي من عداهم، والسياق إنما هو في العرب. ولهذا قال بعده: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم الآية. والمراد بذلك محمد صلوات الله وسلامه عليه.
نعم. هذه من دلائل الترجيح على أن المراد بقوله جل وعلا ومن ذريتنا، المراد بهم العرب، لأن هذا دعاء إسماعيل. أما اليهود والنصارى فإنهم من ذرية يعقوب بن إسحاق، من ذرية يعقوب بن إسحاق. أما ذرية إسماعيل فهم العرب. فيكون المراد بقوله جل وعلا ومن ذريتنا العرب لأمرين: أما الأمر الأول لأن ذرية إسماعيل هم العرب، وأما الأمر الثاني فلدلالة تكملة الآية: وأرنا، أو قال ربنا وابعث فيهم رسولا، ربنا وابعث فيهم رسولا. والمراد به البعث في العرب. إن كانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عامة وكافة للناس، لكن المقصود أنه يبعث فيهم. نعم.
وقد بعث فيهم كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر والأسود لقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وغير ذلك من الأدلة القاطعة. وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، كما أخبر الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين في قوله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهذا القدر مرغوب فيه شرعا، فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له. ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. وهو قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
نعم. ثم قال الله جل وعلا: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: كما أخبر الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين في قوله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا. أهل الصلاح يحبون أن تكون الذرية على طريق الصلاح والاستقامة، ويقال أنه لا يحب الإنسان أن يكون هناك من هو أفضل منه إلا الابن. حتى الأخ ما تحب أن يكون أفضل منك، لكن الابن تود أن يكون أفضل منك علما وفهما وإدراكا ونحو ذلك. ومما يذكر هنا في قول الله جل وعلا: واجعلنا للمتقين إماما، أن مجاهد المفسر المشهور مجاهد بن جبر المكي فسر هذه الآية فقال: واجعلنا للمتقين إماما، أي متبعين لمن قبلنا. قال ابن القيم: وهذا من أحسن التفاسير، مع أن ظاهر الآية اجعلنا للمتقين إماما، نحن أئمة للمتقين، لكنه فسرها بأن اجعلنا متبعين لمن قبلنا. قال ابن القيم، وهذه لفتة لطيفة: لا يكون الإنسان إماما إلا إذا كان متبعا لمن قبله من الأئمة، وذلك تكون الإمامة في الدين، لأن العلم متصل، ولا يمكن أبدا للإنسان أن ينقطع عن هذا السبيل ثم يكون إماما منفردا، وإنما من سار على الأخذ عن السلف وسلك طريقهم واقتفى أثرهم وأخذ بعلمهم هيئ لهذا الأمر العظيم. ونجد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في آيات كثيرة دعا لذريته، وهذا فيه بيان الحرص على الذرية. لا يكفي أن الإنسان يحرص على نفسه أو على استقامة حاله، بل ينظر إلى ذريته، لأنه ينتفع منهم في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بأنهم عضد له وسند له، وإذا مات دعوا له، كما جاء في الحديث الذي سيذكره المصنف: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها: وولد صالح يدعو له. وفي الآخرة يشفعون، والولد الصالح لا شك أنه له أثر في إعطاء الأجر للوالدين. فهذه سنة من سنن الأنبياء، وهي سنة نبي الله إبراهيم في الدعاء لأبنائه والحرص على ذلك. وثلاث دعوات لا ترد، منها دعوة الوالد، فيحرص على الدعاء لأولاده بالصلاح. نعم.
وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأرنا مناسكنا، قال عطاء: أخرجها لنا وعلمناها. وروى أبو داود الطيالسي عن ابن عباس قال: إن إبراهيم لما أري المناسك عرض له الشيطان عند المسعى، فسابقه إبراهيم ثم انطلق به جبريل حتى أتى به منى، فقال: مناخ الناس هذا. فلما انتهى إلى جمرة العقبة تعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم أتى به الجمرة الوسطى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم أتى به الجمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، فأتى به جمعا فقال: هذا المشعر. ثم أتى به عرفة فقال: هذه عرفة. فقال له جبريل: أعرفت؟
الحديث فيه ضعف لا يصح. ورمي الجمار هي شعيرة من الشعائر لا ترتبط بأمر الشيطان. نعم.
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يقول تعالى إخبارا عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث الله فيهم رسولا منهم، أي من ذرية إبراهيم، وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد صلوات الله وسلامه عليه رسولا في الأميين إليهم وإلى سائر الأعجميين من الإنس والجن، كما روى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته.
المحفوظ لمجندل، لكن ما أدري هذه الرواية. نعم،
أحسن الله إليك. وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين. وروى أيضا عن أبي أمامة قال: قلت يا رسول الله ما كان أول بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بي، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام.
نعم، يعني ذكر الله جل وعلا بعد ذلك فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية فيها أهمية بعث الرسل، ولذلك دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر العظيم، وذلك لأن الرسل يبلغون عن الله جل وعلا شرعه ودينه، وكذلك في بعث الرسل التمييز بين أهل الحق وأهل الباطل، بين من يتبع وبين من يخالف، وفي بعث الرسل كذلك معرفة الشرائع وإيضاح الأحكام. فلذلك كان هذا الدعاء العظيم من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفيه كذلك فضل إبراهيم في أن الله جل وعلا اصطفاه لهذا الدعاء، وفيه كذلك رحمة إبراهيم بالعرب في أنه دعا لهم بهذا الخير أن يبعث الله جل وعلا فيهم رسولا وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. في الآية كذلك أهمية الأخلاق، قال: ويزكيهم، وأن الأخلاق لا شك أنها من الدين ومنزلتها عظيمة في الشريعة. نعم. ثم هذا الحديث كما ذكر الشيخ رحمه الله في الحاشية أسانده صحاح، وهو نعم صحيح بمجموع طرقه، وليس فيه دليل على بعض أهل الفرق المخالفين الذين قالوا إن نبينا صلى الله عليه وسلم خلق من نور الله سبحانه وتعالى. ليس في الحديث ما يدل على ذلك، لا من قريب ولا من بعيد. هو نور كما جاء في الحديث: خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. هذا النور ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، وإنما هي آية على ما يكون من التوطئة لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح حديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، حديث موضوع مكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والمراد أن أول من نوه بذكره وشهره في الناس إبراهيم عليه السلام، ولم يزل ذكره في الناس مذكورا مشهورا سائرا حتى أفصح باسمه خاتم أنبياء بني إسرائيل نسبا، وهو عيسى بن مريم عليه السلام، حيث قام في بني إسرائيل خطيبا وقال: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد.
يعني كانت الدعوة من إبراهيم ربنا وبعث فيهم رسولا، وقد قدر الله سبحانه وتعالى قبل مبعث إبراهيم وكتب هذا في اللوح المحفوظ بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق دعوة إبراهيم ما قد قدره الله سبحانه وتعالى. وأما بشارة عيسى فلما أوحاه الله جل وعلا إليه، لما أوحاه الله جل وعلا إليه في الإنجيل من أن يأتي بعده نبي صفته كذا ويخرج في كذا، في الصفة وفي الزمان وفي المكان وفي غير ذلك. نعم.
ولهذا قال في هذا الحديث: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم. وقوله: ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، قيل كان مناما رأته حين حملت به، وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم، وكان ذلك توطئة وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام. ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى بن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها. ولهذا جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي صحيح البخاري: وهم بالشام.
نعم، جاءت الروايات وهم في الشام، وجاءت في فضائل الشام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فسدت الشام فلا خير فيكم. فالمقصود بذلك أن الدعوة تكون ظاهرة. وعلى كل حال، هذه الطائفة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، والتي أبرز صفاتها التمسك بالمعتقد الصحيح والسير على طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرين على الحق، يعني ليسوا مختفين، ليسوا أهل بيعات سرية ولا أنهم يتكتمون على دعوتهم، بل ظاهرين معروفين. وتعاديهم طائفتان هي كالعقبة أمام دعوتهم، فطائفة تخذل وهم الذين من الداخل، وطائفة تخالف وهم الذين من الخارج، وكلا الطائفتين لا يضران هذه الفرقة الناجية ولا الطائفة المنصورة، فقال: لا يضرهم من خذلهم ولم ينصرهم ولم يقف معهم ولا من خالفهم وعارضهم، وهم الفرق الهالكة المخالفة لسبيلهم ولطريقتهم، التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق المخالفة هي ضد هذه الفرقة الناجية، ضدها في عقيدتها وفي منهجها وفي طريقتها، وربما تجتمع على عداوة أهل الحق، ومع هذا كله فأهل الحق لا يضرهم. ومن أبرز صفات الفرقة الناجية كما قال أهل العلم، من أبرز صفاتهم أنهم أهل الجماعة، أهل السمع والطاعة، الذين يرون البيعة لولي أمرهم والذين يرون له السمع والطاعة ويرون له النصيحة والدعاء والتوقير، كل من أبرز صفات الفرقة الناجية. القول بأنه لا يوجد فرقة ناجية، أن أهل الإسلام كلهم شيء واحد، هذا تبرير للخوارج. كيف نعادي الخوارج إذا قلنا أنه لا يوجد فرقة ناجية؟ نجعل الخوارج من الفرق الناجية؟ إذا القول بأنه لا يوجد فرقة ناجية وأن هذا تصنيف للأمة، هذا غير صحيح. الفرقة الناجية أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة، أي تنجو. وكما في الحديث هنا، لا تزال طائفة من أمتي، إذن بقية الأمة غير هذه الطائفة فرق مخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رد علماء الإسلام على الخوارج، وردوا على الجهمية، وردوا على المعتزلة، وردوا على الرافضة، هم ينتسبون لهذه الأمة، لكن ردوا عليهم وبينوا باطلهم. فهذه الفرقة كما أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة، ما عندها تكتم، ما عندها سرية، طريقها واضح، عقيدتها ناصعة واضحة، ليس فيها ما يشكل. وهذه الفرقة هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، من جاء بعدهم من التابعين من أئمة الهدى والدين، محمد بن سيرين وعبد الله بن دينار وثابت البناني، من جاء بعدهم من أئمة هذا الشأن، الإمام مالك والإمام أحمد، الشافعي والسفيانان والحمادان، من جاء بعدهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه وتلاميذ تلاميذه، من جاء بعدهم إلى عصرنا هذا من أئمة العلم والدين. هؤلاء هم الذين حملوا عقيدة أهل السنة، العقيدة الوسطية الصحيحة البعيدة عن الغلو والبعيدة عن التفريط. فهذه هي المقصود بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة. نعم.
وقوله تعالى ويعلمهم الكتاب يعني القرآن، والحكمة يعني السنة. قاله الحسن وقتادة ومقاتل بن حيان وأبو مالك وغيرهم. وقيل الفهم في الدين ولا منافاة. ويزكيهم قال ابن عباس يعني طاعة الله والإخلاص. وقال محمد بن إسحاق يعلمهم الخير فيفعلوه، والشر فيتقوه، ويخبرهم برضا الله عنهم إذا أطاعوه ليستكثروا من طاعته، ويجتنبوا ما يسخطه من معصيته.
هذه بعض الأقوال في فهم قوله جل وعلا ويزكيهم. وعلى كل حال، إذا تضمنت الآية أو استطعنا أن نحمل هذه الأقوال على الآية فهذا يكون هو الصواب، وحمل جميع هذه التفسيرات على الآية هذا أوفى وأدق من أن تحمل الآية على معنى واحد فقط، فيكون هذا كما سبق معنا إما من باب ضرب المثال، وإما من باب ذكر بعض أفراد العام التي تدل عليه الآية، فتحمل الآية على جميع هذه المعاني. نعم.
وقوله إنك أنت العزيز الحكيم، أي العزيز الذي لا يعجزه شيء، وهو قادر على كل شيء، الحكيم في أفعاله وأقواله، فيضع الأشياء في محلها لعلمه وحكمته وعدله.
نعم، يعني لو تأملنا، قال بعض أهل العلم هذه الآية وهي قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، قالوا هذه الآية من دلائل كمال هذا الدين، لأنه يدعو إلى هذه المكارم، فهذا دليل من الأدلة على كمال هذا الدين، وإلا فالأدلة الأخرى ظاهرة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، إن الدين عند الله الإسلام، إلى غيرها من الآيات. نعم.
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله المخالف لملة إبراهيم الخليل وإمام إبراهيم الخليل إمام الحنفاء، فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى فلم يدع معه غيره ولا أشرك به طرفة عين، وتبرأ من كل معبود سواه، وخالف في ذلك سائر قومه حتى تبرأ من أبيه فقال: يا قوم إني براء مما إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
نعم. ثم قال الله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. من هنا؟ يقول أهل العلم: اسم استفهام يراد به النفي، اسم استفهام يراد به النفي، أي لا أحد يرغب عن ملة إبراهيم إن كان من العقلاء، لأنها ملة التوحيد، ملة التوحيد، ودعوة الأنبياء جميعا التوحيد، ولكن تأتي المخالفة ممن يأتي بعدهم أو يحرف دينهم. لذلك قال الله جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، لم يكن على طريقة اليهود في ادعائهم بأن عزير ابن الله، ولا كان في طريقة النصارى في ادعائهم أن المسيح ابن الله. ثم قال الله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم. وفرق بين يرغب عن ويرغب في، فيرغب عن أي يرد، ويرغب في أي يريد. يرغب عن هذا يرد أي لا يريد هذا الشيء، ويرغب في أي يريد هذا الأمر. فالله جل وعلا قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم. نعم.
ولهذا وأمثاله قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أي عن طريقته ومنهجه، فيخالفها ويرغب عنها، إلا من سفه نفسه، أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال، حيث خالف طريق من اصطفي في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا وهو في الآخرة من الصالحين السعداء، فترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة والغي، فأي سفه أعظم من هذا؟ أم أي ظلم أكبر من هذا؟
نعم. يعني الله جل وعلا وصف من خالف طريق التوحيد بالسفه، قال: إلا من سفه نفسه، ترك الحق وذهب إلى الضلال. وترك الحق إما أن يكون عمدا وإما أن يكون جهلا، يعرف الحق فيخالفه إما خوفا من مفارقة طريقة الآباء، كما قال الله جل وعلا في حال المشركين: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، كما في الآية الأخرى. أو يكون خوفا من ذهاب الجاه، أو خوفا من ذهاب المال، أو غير ذلك من الأسباب. وإما أن يكون جهلا، يترك الحق جهلا، والجهل كما سبق وأن ذكرنا على قسمين: يعذر صاحب الجهل بجهله إذا لم يكن عنده مقدرة على العلم والفهم، وأما من كان عنده مقدرة على العلم والفهم وبقي على جهله فهذا يؤاخذ، فالجهل ليس عذرا في حقه. ولذلك الله جل وعلا سمى هذا سفيها، وكما قال في الآية الأخرى: في من خالف أهل الإيمان سيقول السفهاء من الناس. السفيه، والسفيه الذي لا يحسن الفهم والذي لا يأخذ بالحق. ولذلك نهى الله جل وعلا عن أن نؤتي السفهاء الأموال، هو الصبي الذي لم يبلغ، الذي لا يعي لا يدرك، أو المجنون، هؤلاء لا يعطى لهم مال، أو من خرف أصابه الخرف فهذا لا يعطى المال لأنه سفيه، أي لا يحسن التصرف. فذمهم الله جل وعلا بهذا. لذلك قال الحافظ ابن كثير: فأي سفه أعظم من هذا، أم أي ظلم أكبر من هذا؟ أي من ظلم من عرف الحق فأعرض عنه. تعرف الحق وتعرض عنه، هذا أشد من ذاك الجاهل البعيد عن الحق. ولذلك كان الإعراض من أنواع الكفر، كفر الإعراض، مخرج من الملة، إنسان يعرض بالكلية عن هذا الدين، أو ينكر أحكامه، أو ينكر الشريعة، أو غير ذلك. نعم.
فأي سفه أعظم من هذا، أم أي ظلم أكبر من هذا؟ كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال أبو العالية وقتادة: نزلت هذه الآية في اليهود أحدث طريقا ليست من عند الله، وخالف ملة إبراهيم فيما أخذوه. ويشهد لصحة هذا القول قول الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. وقوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أي أمره الله بالإخلاص له والاستسلام والانقياد، فأجاب إلى ذلك شرعا وقدرا. وقوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي وصى بهذه الملة وهي الإسلام لله، لحرصهم عليها ومحبتهم لها، حافظوا عليها إلى حين الوفاة، ووصوا أبناءهم بها من بعدهم. قال تعالى: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
نعم. قال قبل ذلك: إذ قال له ربه أسلم، ظاهرا وباطنا قال أسلمت لرب العالمين، ولم يقل هنا أسلمت لله، قال أسلمت لرب العالمين، فذكر الربوبية لله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فأنا أعبدك لأنك رب العالمين، لأنك الخالق والمدبر المتصرف في الكون الرازق. معاني الربوبية يتضمنها قوله عليه الصلاة والسلام: رب العالمين. فلأنك رب العالمين لا يستحق العبادة إلا أنت، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فألزمهم بتوحيد الربوبية على أن يوحدوه في ألوهيته. ولذلك قال أهل العلم: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، كما أن توحيد الألوهية يتضمن يتضمن توحيد الربوبية. نعم.
أي أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه، فإن المرء يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه.
نعم، يعني قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، وهذا فيه التلطف في الخطاب للمؤمنين ولا سيما الأبناء. وانظر إلى أنبياء الله يخاطبون أبنائهم يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. ثم في الحقيقة نجد أن دائما حرص الأنبياء على أبنائهم في أمر الدين، ما يتكلمون عن أمر الدنيا، ما قال يا بني اعتني بدنياك، يا بني احرص على أن تعمر دنياك، يا بني. دائما تجد الخوف من الشرك، الأمر بالتوحيد، وهنا يقول يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الوصية العظيمة التي وصى بها إبراهيم بنيه حرصا على دينهم. وبعض الناس إذا جاء يوصي في أمر الدنيا لا تختلفوا في قسمة كذا، ولا عقيدتهم دينهم الحياة الحقيقية التي يعيشون فيها هي الدين. هذا الذي ينبغي للأب دائما يوصي به الأبناء. وللأسف الشديد عودنا الأبناء على النظرة الدنيوية دائما في وصايانا لهم وفي نصحنا لهم، دائما نتكلم معهم عن أمر الدنيا، دائما نتكلم معهم عن أمر الأموال، عن أين الوصية بالدين. وكل كسر لعل الله جابره، وما لكسر قناة الدين جبرانه. إذا ضاع دين الفتى ضاعت حياته، ضاعت دنياه وضاعت آخرته. لكن إذا ذهب المال ما ذهبت الحياة، إذا ذهب الدين ذهبت الحياة الدنيا وذهبت الحياة الآخرة. نعم.
وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وفق له ويسر عليه، ومن نوى صالحا ثبت عليه. وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باعا أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وقد قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
نكمل إن شاء الله، تصبرون علينا بس اليوم نختم الجزء الأول إن شاء الله.
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
نعم، هنا ابتدأ الله جل وعلا الآية بقوله أم كنتم. أم هنا منقطعة بمعنى بل والهمزة، فيكون التقدير أكنتم شهداء أو بل أكنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. نعم، قدم يعقوب المفعول به والموت فاعل، فالذي حضر هو الموت. نعم.
يقول تعالى محتجا على المشركين من العرب أبناء إسماعيل وعلى الكفار من بني إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام بأن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له، فقال لهم ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وهذا من باب التغليب لأن إسماعيل عمه.
يعني هنا الاستشكال، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وإسماعيل هو عم يعقوب، لأن أبوه من؟ إسحاق. فإسحاق وإسماعيل إخوة. فقال إن هذا من باب التغليب، يعني ذكروا أنه أب، وقد جاء في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، صنو أبيه، كما أن الرجل صنو أبيه، يعني العم في مقام الأب، كما أن الخالة في مقام الأم. نعم.
إلها واحدا، أي نوحده بالألوهية ولا نشرك به شيئا غيره. ونحن له مسلمون، أي مطيعون خاضعون، كما قال تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة، وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا كثيرة والأحاديث، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد.
نعم، هذه الآيات تضمنت أن التوحيد هو دعوة الأنبياء، حتى أنهم يوصون أبناءهم قبل الموت بهذا الأمر العظيم. وفيه أيضا أن النفوس مجبولة على اتباع الآباء، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، فافتخروا بالآباء وذكروا أمر الآباء، وهذا جائز إذا كان الاتباع على الحق، يجوز اتباع الآباء. وعلى العكس هذا قد يكون من أسباب الهداية، إذا كان الآباء على صلاح وعلى عقيدة صحيحة وتمسك الأبناء بهذه الطريق، فهذا من الأمور الميسرة للتمسك بالحق. ولكن لا يجوز التمسك بما كان عليه الآباء إذا كانوا على باطل. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نعم.
وقوله تعالى: تلك أمة قد خلت، أي مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي إن السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم، إذ لم تفعلوا خيرا يعود نفعه عليكم، فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون.
نعم، تلك أمة قد خلت، مضت. الأمة المراد بها هنا الطائفة، لأن الأمة جاءت في القرآن بمعان، جاءت بمعنى الطائفة كما في هذه الآية، وجاءت بمعنى الحقبة من الزمن، فترة من الزمن، كما في قوله جل وعلا: وقال الذي نجا منهما والذكر بعد أمة، ذكر بعد فترة من الزمن. وتأتي بمعنى الإمام الذي له المقام بين الناس، كما قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة. وتأتي كذلك بمعنى الملة أو الطريقة أو المسلك، كما قال الله جل وعلا في قول أهل الإشراك: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين أو على طريقة. فالمراد بها هنا تلك أمة، أي تلك طائفة قد خلت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولا الإنسان لا يفتخر بالآباء إذا كان عمله ضعيف. قال: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وقال الآخر: نعم صدقت، ولكن بئس ما إذا افتخرت بآباء لهم شرف. نعم صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. ما الفائدة أن يفتخر الإنسان بنسبه، أو بأن جده كان كذا، أو بأن أباه كان كذا، وهو على غير الطريق؟ فلا فائدة من هذا الافتخار. فتلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نعم.
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: قال عبد الله بن سوريا الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتدي. وقالت النصارى مثل ذلك، فأنزل الله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وقوله بل ملة إبراهيم حنيفا، أي لا نريد ما دعوتمونا إليه من اليهودية والنصرانية، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي مستقيما. وقال مجاهد: مخلصا.
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، في بيان أن أهل الباطل يدعون إلى باطلهم ويزينونه أنه الهداية، ولا يمكن لصاحب باطل أبدا، لا من اليهود والنصارى ولا من أهل الضلال والانحراف، أن يقولوا للناس نحن على باطل، لابد أن يقولوا نحن على حق حتى يتبعهم الناس. اليهود هنا يقولون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، اتركوا ملة إبراهيم، اتركوا ملة التوحيد، كونوا على هذه العقيدة التي فيها التحريف والتغيير والتبديل. تهتدوا، تكون لكم الهداية، الهداية إلى الضلال ليست الهداية إلى الرشد. وكل صاحب باطل لا يقول لأتباعه نحن أصحاب باطل اتبعوني نكون ضد أهل الحق، يقول نحن أهل الحق. الناس شتى وآراء مفرقة، كل يرى الحق فيما قال واعتقد، يقول أنا صاحب الحق. حتى أهل البدع وإن كانت بدعهم ظاهرة ما يمكن يقولون نحن أهل البدع، الخوارج ما يقولون نحن خوارج، حتى في زماننا هذا الإخوان المسلمين ما سألت واحد أنت من الإخوان يقول لك لا أنا لست من الإخوان، هو متعاطف معهم ويدعو إليهم ويبرر لهم ويثني عليهم ويدافع عنهم، لكن مجرد أن تنسبه إلى هذه الفرقة يقول لا أنا لست منهم. يقول المفضل بن مهلهل: لو أن صاحب البدعة أول ما يتكلم مع الناس بالبدعة نفرت منه القلوب، أول ما يتكلم معهم بالسنة، فإذا اطمأنت له القلوب أدخل بدعته، تجد الكلام المنمق، تجد الخارجي ولا الإخواني ولا السروري ولا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ابن القيم، يستدل بهذه الأقوال ثم يدس في أثناء كلامه قواعد الباطل والانحراف والضلال. فالمسكين هذا الذي ما سمع كلام العلماء حين قالوا له لا تجالس هؤلاء، احذرهم، لا تسمع لهم، هذا المسكين تنطلي عليه هذه المغالطات، ما يعني ما ينتبه، فيؤيدهم على باطلهم. لماذا كان التعامل مع هؤلاء أهل الانحراف أهل البدع الخوارج وغيرهم، التعامل معهم هو الهجر والترك والابتعاد عنهم، حتى لا يتأثر الإنسان، لا يتأثر الإنسان بطريقتهم. ولذلك كان من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد إذا أراد أن يتنسك يستقيم، أو على الصبي أن يوفق لصاحب سنة، كما قال عبد الله بن شوذب: إن من نعمة الله على المتنسك والصبي أن يوفق لصاحب سنة يأخذ بيده. إذا دخل مع أهل الأهواء غيروا له المفاهيم وقلبوا له الباطل حقا وجعلوا الحق باطلا، فيتوه ويضيع. ولذلك كان الصواب في ذلك لا تغتر بأقوالهم، ولا تظن أن صاحب الباطل سيقول أنا على باطل، لا، هو سيدافع عن حقه وعن مذهبه وعن طريقته المنحرفة، وسيقول هي الهدى وهي الرشاد وهي الحق وهي. فهذا الأمر قاله اليهود والنصارى: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، هم يقولون عزير ابن الله ويقولون المسيح ابن الله، أي هداية في هذا؟ هذا فيه ضلال، هذا فيه شرك، فيه بعد عن دعوة التوحيد دعوة الأنبياء. فلا يغتر الإنسان لا يغتر بذلك. ثم في الآية أيضا أنهم على طريقة الشرك لأنهم خالفوا دعوة التوحيد، فلا شك أنهم يخالفون ما عليه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بوساطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مفصلا، وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا، ونص على أعيان من الرسل وأجمل ذكر بقية الأنبياء، وأن لا يفرق بين أحد منهم بل يؤمن بهم كلهم، ولا يكونوا كمن قال الله فيهم ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. الآية. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. الآية. وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر بآمنا بالله وما أنزل إلينا. الآية. والأخرى بآمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال الخليل بن أحمد وغيره: الأصباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل.
قيل الأصباط هم أولاد يعقوب، أولاد يعقوب يوسف ومن معه من إخوته، قيل هم الأصباط. والله جل وعلا قال هنا: قولوا آمنا بالله. والإيمان بالله يقتضي الإيمان بأربعة أمور: الإيمان بوجوده سبحانه، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وفي الآية كذلك الإيمان بالرسل، وأنه لا يجوز التفريق بين الرسل، فمن كفر برسول واحد كفر بجميع الرسل. فأهل الإسلام يحترمون جميع الرسل، ويعرفون لهم قدرهم، ويعرفون لهم مكانتهم، ويعرفون اصطفاء الله جل وعلا لهم، ولا يفرقون بين رسول ورسول، بل كل الرسل وكل الأنبياء محل تقدير وتوقير واحترام عند أهل الإسلام. نعم.
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يقول تعالى: فإن آمنوا، يعني الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، بمثل ما آمنتم به أيها المؤمنون من الإيمان بجميع كتب الله ورسله ولم يفرق بين أحد منهم فقد اهتدوا، أي فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه. وإن تولوا، أي عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم، فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله، أي فسينصرك عليهم ويظفرك بهم، وهو السميع العليم.
نعم. ثم قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هنا هداية التوفيق، لأن مبناها على العلم، اهتدوا إلى الحق، لأن هداية الدلالة للجميع، للمؤمن والكافر وللطائع والفاجر ولغير ذلك، لكن هداية التوفيق هذه الهداية التي تدخل صاحبها الجنة. قال: وإن تولوا فإنما هم في شقاق، في خلاف وفي افتراق، فسيكفيكهم الله، أي سينصرك عليهم. وهذه الجملة فسيكفيكهم الله، يقول أهل العلم، فيها فعل وفيها فاعل وفيها مفعولين: أو فيها مفعولان، الفعل يكفي والفاعل الله سيكفيكهم الله، والمفعول الأول في قوله سيكفيك الكاف، والهاء كذلك والهاء بعدها. نعم.
روى ابن أبي
يعني ختم الله جل وعلا هذه الآية فقال وهو السميع العليم. ألم يكن من المناسب أن تختم الآية ب وهو القدير أو وهو الحكيم، لأنه قال سيكفيكهم، لكن قال أهل العلم ختمها وهو السميع العليم، السميع لما لأقوالهم، العليم بحالهم، فكان المناسب كما ذكر الله جل وعلا أن تختم بهذه أو بهذين الاسمين. نعم.
روى ابن أبي حاتم عن زياد عن زياد بن يونس قال حدثنا نافع بن أبي نعيم قال أرسل إلي بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه. قال زياد فقلت له إن الناس ليقولون إن مصحفه كان في حجره حين قتل فوقع الدم على فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فقال نافع بصرت عيني بالدم على هذه الآية،
يعني نافع يشهد على أنه رأى هذا الأمر في مصحف عثمان. نعم.
وقوله صبغة الله، قال ابن عباس دين الله،
الأصل في الصبغة هي اللون، ولماذا قال الله جل وعلا صبغة الله وفسرها ابن عباس بأنه الدين؟ قال أهل العلم لأن الدين كاللون يظهر على الإنسان، يظهر في أخلاقه وفي سلوكه وفي أفعاله وفي اعتقاده، فلذلك قيل له صبغة أو صبغة. نعم.
وانتصاب صبغة الله إما على الإغراء كقوله فطرة الله أي الزموا ذلك عليكموه، وقال بعضهم بدلا من قوله ملة إبراهيم،
والأقرب أنها على الإغراء لأنها متصلة بها، أما القول بأنها بدل من قوله ملة إبراهيم فقد طال القطع هنا، الفصل طال. نعم.
وقال سيبويه هو مصدر مؤكد انتصب عن قوله آمنا بالله كقوله وعد الله. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول الله تعالى مرشدا نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين، قل أتحاجوننا في الله أي أتناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والانقياد واتباع أوامره وترك زواجره، وهو ربنا وربكم المتصرف فينا وفيكم المستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك له، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم أي نحن براء منكم ومما تعبدون وأنتم براء منا، كما قال في الآية الأخرى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وقال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه الآية، وقال في هذه الآية الكريمة ونحن له مخلصون، أي نحن براء منكم كما أنتم براء منا، ونحن له مخلصون أي في العبادة والتوجه.
قل أتحاجوننا في الله، فيه أن صاحب الباطل يحاجج عن باطله، والموقف من هؤلاء عدم المجادلة، فإن المجادلة على قسمين: إما أن يكون جدال محمود والذي يراد به التوصل إلى الحق والمباحثة والمدارسة، أو الجدال المذموم، وهذا جدال أهل البدع. ولذلك الإمام أحمد في أصول السنة وغيره من الأئمة ذكروا في أبواب الاعتقاد من طريقة أهل السنة عدم مجادلة أهل الباطل، أهل البدع والأهواء. نعم.
ثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء والأصباط كانوا على ملتهم، إما اليهودية وإما النصرانية، فقال: قل أأنتم أعلم أم الله؟ يعني بل الله أعلم، وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى، كما قال تعالى: وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
الله عز وجل قال: قل أنتم أعلم أم الله، أي بالحق. وهذا السؤال ليس على سبيل الاستفهام ومعرفة ما الأعلم، لا شك أن الله جل وعلا أعلم، فهو من باب إلزام الخصم: أنت أعلم من الله جل وعلا بالأمر. واستدل أهل العلم بهذه الآية في الرد على أهل التعطيل والتشبيه الذين حرفوا في أسمائه جل وعلا، في صفاته سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا ذكر في آيات القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عنه في السنة، ذكر له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فعندما يأتي هؤلاء ويعطلون الله جل وعلا عن أسمائه، الله جل وعلا يقول سميع، يقولون: لا، ليس سميع، ليس بصير، ليس قدير، ليس حكيم، أنتم أعلم أم الله؟ الله وصف نفسه بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام وصف ربه بصفات كثيرة، وله الصفات الخبرية كالنزول واليد والضحك، صفات تليق بجلاله سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أأنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم. إذا الله عز وجل وصف نفسه بذلك، أنت تكون ورعا في أن تقرأ ما ذكره الله جل وعلا. الله يقول: بل يداه مبسوطتان، فيأتي هذا المعطل ويقول: بل نعمتاه، أنت أعلم أم الله؟ الله قال: بل يداه مبسوطتان. تأتي أنت وتقول نعمتاه، تحرف الآية. أنت أعلم به من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما قال نعمتاه، ولا من أئمة الدين وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذه الآيات، آيات الصفات، تكون على ظاهرها، لأن الله جل وعلا أخبرنا بذلك، لا نذهب إلى غير الظاهر، لأن هذا فيه مخالفة لما ارتضاه الله جل وعلا لنفسه في الوصف. طيب، ما الذي يدلنا أن المراد به النعمة؟ الذي يدلنا، نترك اللفظ الذي أراد الله عز وجل، لو أراد النعمة قال: بل نعمته، معنى النعمة لا تثنى في اللغة، يعني لا يقال نعمته ويراد بها النعم. الشاهد من هذا أن هذه الآية استدل بها على الرد على أهل التعطيل وأهل التشبيه. نعم. تفضل.
وقوله: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. قال الحسن البصري: كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي آتاهم: إن الدين الإسلام، وإن محمدا رسول الله، وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا براء من اليهودية والنصرانية، فشهد الله بذلك وأقروا به على أنفسهم لله، فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك. وقوله: وما الله بغافل عما تعملون، تهديد ووعيد شديد، أي علمه محيط بعلمكم وسيجزيكم عليه.
نعم. الله جل وعلا قال: ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله. هذا في خطورة كتمان العلم، أمر خطير. ومن أظلم، أي من الذي أظلم في هذا الباب ممن يكتم هذا العلم الذي آتاه الله سبحانه وتعالى إياه. نعم.
ثم قال
الله عز وجل قال: وما الله بغافل عما تعملون، أي من كتمان الشهادة وهي الحق والتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى.
ثم قال تعالى: تلك أمة قد خلت، أي قد مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي لهم أعمالهم ولكم أعمالكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة منكم لهم، ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا مثلهم منقادين لأوامر الله واتباع رسله الذي بعث مبشرين ومنذرين. فإنه من كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل، ولا سيما من كفر بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من المكلفين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين.
نعم. الحمد لله الذي يعني وفق إلى الانتهاء من الجزء الأول، فهذا خير ونعمة، ونسأل الله عز وجل أن يمد في الأعمار على الطاعة، وأن يسر لنا الإتمام لبقية الأجزاء. وفي الحقيقة أن الإنسان لو تأمل، العمر يمضي والإنسان يكتسب ما يستطيع من هذه العلوم. فكم من الإخوة معنا الحاضرين الحمد لله يعني عدد جيد ويتكاثر من فضل الله سبحانه وتعالى، لكن من كان معنا في أول هذه الدروس ثم انقطع عنها، فمضت الأيام ومضت الدروس وانتهت، ما الذي استفاد؟ لا سيما إذا كان الإنسان يعني انقطاعه لغير سبب. فالحرص يا إخوة على مجالس العلم والاجتهاد فيها والصبر، ولا ينال العلم براحة الجسد. فالحمد لله هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى أن أتممنا هذا الجزء، ويعني لو ننظر كأننا ما ابتدأنا إلا في فترة قريبة، الأيام تمضي. فنسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالصالحات. نقف هنا، والأسئلة إن شاء الله على الحاضر.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.